السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى والسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيته الأعظم المستكملين شرفا. وبعد أخوة الكرام، اليوم تأويل مختلف الحديث. حديث الأول حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قال العلماء: هذا حديث ظاهره يعارض حديث طلق ابن علي. حديث طلق ابن علي، حديث طلق ابن علي من رواية قيس ابن طلق ابن علي عن طلق ابن علي الحنفي أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما ترى في مس الرجل ذكر بعدما يتوضأ؟ فقال: ما هو إلا بضعة منك. قال: ما هو إلا بضعة منك. في رواية قال: إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب أو تصيب يده ذكره. فقالوا هنا مثلاً في الرواية الأولى قال: من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وفي الرواية الثانية قال فيها مثلاً: ما هو إلا بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فمفاد الحديث الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء، ومفاد الحديث الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. الكلام على إسناد الحديثين أنا سأبين الكلام الفقهي فيه، لكن أنا بنبحث كيف الجمع بين الحديث. أولا نقول ليس هناك تعارض بين الأحاديث بحال من الأحوال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون متعارضة بحال من الأحوال. أولا حديث بسرى بن صفوان هو صحيح الإسناد، وقد ورد عن بعض العلماء الطعن فيه، وهذا الذي أظهره الطحاوي. الطحاوي ضعف الحديث، ضعفه ببسرى، وضعفه أيضا بعبد الله بن بكر، عبد الله بن بكر ابن محمد، وضعفه أيضا بعدم سماع هشام من أبيه. الطحاوي طبعا لأن المذهب الأحناف، يعني الأحناف يقولون بأن مس ذكره لا يتوضأ، فهو يضعف حديث بصرة بعلل ثلاثة. العلة الأولى بصرة بن صفوان، العلة الثانية عبد الله بن بكر ابن محمد، العلة الثالثة عدم سماع هشام من هشام بن عروة من أبيه عروة بن الزبير. والحق أن هذا يعني خطأ مبين، وهذا الذي حمله على ذلك التعسف من أجل نصرة المذهب، من أجل نصرة المذهب. فالطحاوي مذهبه حنفي، فكان لنصرة المذهب على حديث هذه العلة الثلاثة. فالعلة الأولى بصرة، بصرة بن صفوان صحابية جليلة، والله تعالى قد زكى الصحابة من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فإذا بصرة صحابية، والصحابة لا يبحث عن عدالتهم، فهم عدول جميعا، لأن الله جل في علاه قد ذكاهم من فوق سبع سماوات. العلة الثانية التي يتعللون بها هو ضعيف عبد الله بن بكر، أو عبد الله بن بكر بن محمد، وهو من الثقات. ضعفه عبد الله بن بكر وهو من الثقات. وأيضا أعلوا الحديث بسماع هشام بن عروة من أبيه، والحق أنه ثابت، هشام حدث عن أبيه وثابت سماعه منه، وإن كان لما ذهب إلى الكوفة فأكثر عن أبيه فأنكر عليه، هذا الذي أخذ عليه فقط، أكثر عن أبيه فأنكر عليه. أما حديث قيس بن طلق، فحديث قيس بن طلق اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فحديث قيس بن طلق هو ابن علي، هو حديث رواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن طلق متكلم فيه، متكلم فيه، قال بعضهم صدوق، وبعضهم عده من الصحابة ووهم في ذلك وليس من الصحابة. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق ابن علي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر والوضوء منه إلى آخر حديث، فلم يثبته ووهماه وقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهم قيس بن طلق. قال الذهبي في قيس بن طلق بن علي قال ضعفه أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين، وروى عنه ملازم بن عمرو الذي روى الحديث عن قيس أيضا فيه كلام، وساقه ابن معين وأبو زرعة، وقال والنسائي قال صدوق، وروى صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال حاله مقارب إسناده مقارب. وقد تضاربت آراء العلماء في حديث قيس بن طلق ابن علي، فقد صححه جماعة منهم عمرو بن علي الفلاس أو الفلاسي، فقد نقل بعضهم عن تثبيت هذا الحديث عنه إثبات هذا الحديث، وممن صححه الطحاوي، والطحاوي صححه كما قلنا وتعسف جدا في تضعيف حديث بسرة. وأيضا يعني قال الطحاوي حديث ملازم صحيح مستقيم، وهو صحيح الإسناد غير مضطرب في إسنادي ولا في متني. وأيضا صححه الطبراني، وصححه أيضا ابن حزم، وصححه ابن حبان، وضعفه أيضا كثير من الأئمة، فقد ضعفه الشافعي رحمه الله، وأيضا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، ونقل التضعيف بعض العلماء عن الدارقطني، وأيضا ضعفه ابن الجوزي والبيهقي وأيضا المنذري، فهؤلاء جميعا ضعفوا هذا الحديث. وإن كان بعض العلماء توسط وقال في إسناده رجال لا تقوم به من حجة، لكن لا ينزل حديثهم عن درجة الحسن توسطا. عامة الخلاف فيه شديد جدا، وأما الخلاف في حديث بصرة هذا الخلاف لا يلتفت إليه كما قلنا، لأن العلل الثلاثة علل فيها تعسف، فيها تعسف. بالنسبة للنظر إلى الحديثين المسة ذكره فليتوضأ، والثاني إنما هو بضعة منك، العلماء يقولون النظر في ذلك إما يعني لهم أمور ثلاث، إما الترجيح، إما الجمع أول شيء، وإما الترجيح، وإما إيش النسخ أو الرد بالضعف، صحيح ولا لا؟ أربعة أمور لا خامس لها، التضعيف، لا دعك من الترتيب، أنا أقول إما التضعيف فالرد، وإما الترجيح، وإما النسخ، وإما إيش الجمع. لذلك قد قال بعض العلماء هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، حديث من؟ طلق بن علي. قال أن طلق بن علي وإن كان صحابيا فابنه قيس فيه كلام، وأيضا الرابع عنه حديث محمد بن جابر ملازم ففيه كلام، قالوا إذا الحديث تكلموا فيه حديث ضعيف وضعفه الأئمة، فردوه قالوا حديث بصرة من أثبت ما يكون وإثباته ظاهر، فقدموا حديث بصرة على حديث طلق ابن علي، فقالوا إذا الحديث ضعيف والحجة في الصحاح لا في الضعف، ثم بعد ذلك قدموا حديث بصرة لأنه أقوى في الإسناد، بصرة بن صفوان، قالوا إذا من مس ذكره فل يتوضأ، وهذا على الإطلاق. وأيضا النظر الثاني أنهم قالوا بل حديث طلق أو طلق ابن علي حديث منسوخ، قالوا الذي يدلنا على نسخ حديث طلق ابن علي بأن طلق ابن علي يعني في روايته يقول يعني قال أنه في بعض الروايات قدم على النبي وقت بناء المسجد، قدم على النبي وقت بناء المسجد، قالوا حديث بصرة متأخر، فيكون حديث بصرة ناسخ، يكون حديث بصرة ناسخا لحديث من؟ لحديث طلق ابن علي. هذا التوجيه الثاني من العلماء. الثالث أنهم قالوا بالترجيح، ترجيح حديث بصرة بنت صفوان على حديث طلق ابن علي، وأوجه الترجيح كثيرة صراحة، منها أولا أن حديث طلق الوجه الأول حديث طلق مبني على الأصل، حديث طلق باق على الأصل، مبق على الأصل، إذ الأصل عدم، ها حديث طلق مبق على الأصل، الأصل إيش؟ عدم طهارة، الأصل عدم انتقاد الوضوء، فقالوا هذا حديث أبقى على الأصل. أما حديث بصرة فهو ناقل، والناقل يقدم على المبقي، حديث طلق بن علي مبقي على الأصل، إذ الأصل عدم انتقاد الطهارة، وحديث طلق قال إنما هو بضعة منك فهو مبقي على الأصل، وحديث بصرة فهو ناقل عن الأصل، وما كان ناقلا يكون أقوى من الذي يبقيه على الأصل، فالناقل يقدم على المبقي على الأصل. والوجه الثاني من أوجه الترجيح
أنه ثبت الفرق بين الذكر وبين باقي أعضاء الجسد. فلذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأعضاء وبين الذكر، لأنه يجوز مس الورك أو اليد باليمين وباليسار، أما بالذكر قال: فلا يمسن أحدكم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، قال: ولا يتمسح بيمينه. فجاء التفريق بين الذكر وبين الأعضاء. فإذا قول السلام إنما هو بضعة منك، يعني هذه لا تسوي من كل الوجوه بين الذكر وبين غيره من الأعضاء، لأن الشرع جاء فرق بينهم، لأنه قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. من هذه الأوجه أيضا بأن حديث بصرة أفتى به جمهرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفتى به عمر وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وسعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب، كل هؤلاء اتفقوا على أن مس الذكر يوجب الوضوء وأفتوا بذلك. وأما حديث طلق ليس كذلك. الوجه الأخير هو وجه هو جمع بين الحديثين، الوجه الأخير هو الجمع بين الحديثين، واختلفت أنظار العلماء في الجمع، إن هي المسألة الفقهية على أقوال ثلاثة: قول يقول المس مطلقا ينقض، قول يقول المس مطلقا لا ينقض، قول يفرق. وفي التفريق هو الجمع. الجمع عند ابن تيمية رواية عند أحمد بأنه قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس ذكره فلا يتوضأ. فقلنا: كيف؟ فقالوا: نعمل كل حديث في دائرته، فمن مس ذكره بدون شهوة فهو كعضو من أعضائه، كيده كرجله كوركه، فهو كعضو من أعضائه، فيكون لما مسه بلا شهوة كأنه مس يده اليمنى بيده اليسر، ويدخل تحت قول السلام إنما هو بضعة منك. أما إذا مسه بشهوة فهنا نكون قد فرقنا بين الذكر وبين الأعضاء، فيكون عليه الوضوء. قالوا: إذن هذه المسألة دائرة على الشهوة. لعل وجهة النظر كما قلنا التفريق بين الذكر وبين الأعضاء في مسألة التأثير، فإن لم يتأثر سوى بين الذكر وبين باقي الأعضاء، فإن تأثر بالانتشار أو الانتصاب فهذا يفرق بينه وبين الأعضاء فيكون عليه الوضوء. هذا بالنسبة للجمع في طريقة رواية أحمد، رواية أحمد رجحها شيخ الإسلام. وأما طريقة الجمع عند الجمهور قالوا: نحن نفرق بين المس بدون حائل والمس بحائل، لأن الكلام على دوران المس ينتقد به الوضوء بشهوة مستنبط مستاقا بقول الله جل في علاه: أو لمستم النساء، يعني جمعتم النساء، والجماع معناه الشهوة. فالعلماء أتوا بذلك استنباطا. أما كلام الشافعي فكلام متين، وهو يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. هذا حديث مفصل مفسر، والأحاديث التي مضت مجملة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره بيده، اليد على راحة اليد، يبقى بالإصبع طيب بيده يخرج منه الإصبع، الكوع، البوع، المرفق. إذا مس يده بجزئية من جزئياته كفخذي كهدي ككوعي كالمرفق فهذا لا ينتقد الوضوء، لأنه قال: من مس يده بيدي، من مس ذكره بيدي، راحة اليد بيدي. هذه أول شيء. ليس دونه ودونه ليس دونه حجاب، يعني مس الذكر بلا حجاب، البشرة أتت على البشرة، هذا قيد آخر. فإن مسه من وراء حجاب فلا ينتقد الوضوء، فإن مسه من وراء حجاب فلا ينتقد الوضوء. هذا بالنسبة لهذا الجمع، والجمع هذا هو الراجح الصحيح. الجمع بين الدليلين هو الراجح الصحيح، ولا نقول بالنسخ ولا نقول بالترجيح، لأنه قد أمكن الجمع، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. إذن لنا أن نقول لأن الحديث فيه جمع، إذا مس الذكر بحائل فلا ينتقد الوضوء ولو حدث الانتشار والانتصاب حتى لو تحركت الشهوة ما دام قد خلا من الحائل. وإذا مس ذكره بوجود الحائل من غير وجود الحائل البشرة بالبشرة فعليه الوضوء، لا سيما أن البشرة إذا مست البشرة سبيل ووسيلة إلى الشهوة، وسيلة إلى الشهوة. هذا بالنسبة للجمع المختلف الحديث.